أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تكلمنا في الدرس السابق في آخر الدرس السابق عن بعض النقاط السلبية في الكتب الرجالية المتقدمة، سواء المتقدمة على زمن الشيخ أو المتأخر عنه إلى زمن قريب، أشرنا إلى عدة من النقاط السلبية، من أهمها أنها لا تتعرض إلى موضوع الطبقات أصلا. هذا من أهم الإشكالات، وذكرنا ثلاثة أمور مهمة: أنها لا تميز المشتركات، وعليكم السلام، لا تميز المشتركات ولا تشير إلى الطبقات مثلا، وعليكم السلام ورحمة الله، وتعتمد على النقل على الأصول الرجالية الخمسة في الدرجة الأولى. فهذه النقاط أدت، هذه الأمور أدت إلى ماذا؟ إلى بروز نمط خاص في تأليف الرجال، نمط جديد يسعى إلى تلافي هذه النقائص في كتب الرجال. النقائص الموجودة في كتب الرجال لما التفت إليها علماؤنا سعوا إلى سدها وتلافيها، فسعوا إلى إبراز تأليف جديد. فيقول: ولأجل هذه النقائص الفنية نهضت عدة من الأعلام والمشايخ في العصر الماضي والحاضر إلى فتح طريق آخر في وجوه المجتهدين والمستنبطين، وهذا الطريق هو لمس حالهم بالمباشرة، لمس حال الرواة بالمباشرة، لا بالرجوع إلى أقوال أئمة الرجال، بل بالرجوع إلى سند الروايات، نسعى إلى التعرف على بعض أحوال الراوي بنفس الرجوع إلى سند الروايات. طبعا هذا لا يغني عن الكتب، لا يتوهم متوهم أن هذه الطريقة تسعى إلى إلغاء كتب الرجال القديمة، بل تلك تبقى أساسية جدا. راية ما هنالك هذا عنصر مساعد وفعال في كثير من الحالات، بل بالرجوع إلى سند الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي، فإن في هذا الطريق إمكان التعرف على ميزان علم الراوي وفقهه وضبطه ووثاقته في الناقل، إذ بالرجوع إلى متون أحاديث الراوي المبعثر على أبواب الفقه على الأبواب وملاحظتها لفظا ومعنا وكما وكيفا يعرف أمور: الأول، يفهم من رواياته مدى تضلع الراوي في الفقه والكلام والتاريخ والتفسير وغيرها من المعارف. إحنا إذا رأينا كم رواياته وكم منقولاته نتعرف على حال هذا الراوي من خلال نفس هذا المقدار من الروايات التي نقلها، كما يعرف عدم مهارته وحذاقته في شيء منها إذا قيست. الراوي المباشر عن الإمام نعرف حاله، بل حتى الراوي غير المباشر نتعرف على حاله، لأنه الكلام لا يقتصر على الراوي المباشر، حتى الراوي غير المباشر ما نريد نعرف قربه إلى الإمام وبعده، وإلا الكلام بالنسبة للراوي المباشر ما الفارق فيه.
لكن كيف نعرف أن هذا متعمق في التفسير؟ الخبر الذي جاء لخالد المكان والأرصاني الثالث،
أي نقطة؟ معكم نقطة، لا نتكلم عن نفس الروايات، نفس متون الروايات، ما نبحث في تعليق على الرواية، نفس الرواية التي ينقلها متن الرواية بغض النظر ما معلق عليها ولا بكلمة إضافية، نفس هذا النص، نفس الرواية الذي أتى به نقله عن شيخه عن شيخه عن الإمام سلام الله عليه، نص هذه الرواية فقط من غير إضافة ولا نقيصة. هذا المقدار، هذا الآن الكلام في الصغرى كيف نتعرف. أنا أقول إذا لم تقم قرينة على وثاقته من خلال رواية الأجلاء، هذا بعض البحوث نظريا موجودة، حتى أنا ما بأدخل في بعض النقاط، عندي بعض المناقشات الصغروية، أنا أقول متى ما حصل اليقين من خلال التتبع هذه الروايات ثلاثة، لكن كيف يتحصل اليقين هذا بحث آخر. هل يتحصل اليقين بمجرد أنه قد يكون من كثيري الكذب كأبي هريرة؟ احنا الان في عقيدتنا انه لم يكن صارخا فيما يخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة الشيعة. ماذا تقول حينئذ؟ مجرد كثرة روايته تدل على انه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا انما يكون هذا فرع اصل وثاقته، فرع اصل وثاقته. والا تجد الكثير من كذب. نعم اذا استشفنا من اكثار الاجلاء الروايه عين، من نسلم بجلالتهم اكثر الروايه عين، يتغير المرحل. واضح؟ نعم من بعض الاحيان نسمسون الروايات ايضا نستشف صحه الروايه من نفسنا فيها في بعض الحالات، اذا كانت متونه كثيره جدا وكلها تعين عن العيوب في مجملها، بل كلها تدل على فضل عظيم مثلا، هذا في ذاته ايضا يستشف منه مدى دقه الرجل بغض النظر عن وثاقته وعدم وثاقته، مدى دقه الرجل.
فإذا أعتقده
بالجدة في قصة الفقه
وفي الحديث، هذا
نفهم أن زرارة
صحيحة. أما الذي نقل عن
زرارة مو بالضرورة صحيح، هذا الكلام سام، هذا الكلام سام صحيح بالنسبة إلى دقة في الأسئلة، بالنسبة إلى دقة في الأسئلة. خب لا طبعا نفس الراوي، انت هو مو بيروي بس عن زرارة، مثلا عمرو بن بكر ما يروي، لا يروي فقط عن زرارة، اذا كان المرويات عمرو بن بكر عن زرارة وعن الدقيقين ايضا، هذا بذاته ايضا يعطينا اطلالة على عمرو بن بكر. شفت يا سيد؟ لا لانه هناك كثيرين من غير الدقيقين، لماذا يختار الدقيقين فقط وينقل عنهم؟ على اي حال تغطيك الماحة عنهم، على اي حال هذا يبقى النقاش صغروي سيد، يبقى النقاش صغروي. احنا نقول هذه الاطلالة تعطينا معرفة. يقول كما يعرف عدم مهارة وحراقته في شيء منها اذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه اخرون في معناها. اثنين يعرف مقدار رواياته قلة وكثرة، وانه هل هو ضابط فيما يروي او مخلط او مدلس. ثلاثة تعرف طبقات الرواة ومشايخهم وتلاميذهم، تعرف طبقات الرواة مشايخهم وتلاميذهم، يمكن هكذا تعرف طبقات الرواة مشايخهم وتلاميذهم. خب الرابع يحصل التعرف على وضع الاسناد من حيث الكمال والسق، هناك بعض الاسناد فيها ماذا؟ سق. فربما تكون الروايه في الكتب الاربعه مسنده الى الامام، ولكن الواقف على طبقات الرجال يعرف الحلقه المفقوده اثناء السند. انت بظاهر السند ترى ان السند تام، لا ليس فيه ارسال، لكن هناك حلقه مفقوده في وقت السند لا يلتفت اليها الا الخبير، وهذا الخبره انما تحصل بتتبع الاسناد. واضح؟ وان فلان لا يمكن ان يروي عن فلان لبعد طبقتهما. خب ثم ياتي بعباره للاستاذ محمد واعظ زاده نشرت في الذكرى الالفيه للشيخ الطوسي رحمه الله عليه وعليكم السلام. يقول ان الرجاليين كانوا وما يزالون يتعبدون في الاكثر بقول ائمه هذا الفن ويقلدونهم في جرح الرواة وتعبيرهم، إلا أن الأمر لا ينحصر فيه عن الرجوع إلى أئمة الفن، فهناك لإزاء ذلك باب مفتوح إلى معرفة الرواة ولمس حالهم بالمباشرة، وهذا يحصل بالرجوع إلى أمرين: واحد الرجوع إلى أسناد الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المستمرة على اسم الراوي، وبذلك يظهر الخلل في كثير من الأسانيد وينكشف الارسال في الاسانيد بسقوط بعض الوثائق وعدم اتصال السلسله، هذا النقطه التي اشرنا اليها قبل قليل. الامر الثاني يقول الرجوع الى متون احاديث الراوي المبعثره على الابواب واعتبارها لفظا ومعنى وكما وكيف، الاعتبار يعني حسابها وملاحظتها لفظا ومعنى وكما وكيف، فيفهم منها ان الراوي هل كان متطلعا في علم الفقه او التفسير او غيرهما من المعارف او لم يكن له مهاره وحلاقه في شيء منها. يفهم ذلك كله اذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه الاخرون في نفس هذا المعنى. ويلاحظ انه قليل الروايه او كثيرها، وانه ثبت ضابط فيما يروي او مخلط مدلس. أي أمرين، يقول هناك أمر ثالث، يقول وإذا انضم إليه أمر ثالث ينكشف حال الراوي أتم الانكشاف وهو مراجعة الأحاديث التي وردت في حال نفس الرواة من كتاب الكشي. وقد جمع معظمها أبو عمرو الكشي في رجالات فهي تعطينا بصيرة بحال رواة الحديث من ناحية أخرى وهي موقف الرواة من الأئمة الهداة سلام الله عليهم ودرجات قرب الرجال وبعدهم عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى الجملة فمعرفة الرواة وطبقاتهم عن طريق أحاديثهم وملاحظتها متنا وسندا تكاد تكون معرفة بالمباشرة والنظر لا بالتقليد والأثار. وهذا الكلام تام لكن ما الذي يترتب عليه؟ في كثير من الأحيان البعض يغالي في هذا الأمر. نعم هذا الأمر مهم جدا بلا شك، لكن هل يعطينا الوثاقة أم لا؟ ربما في حالات نادرة يعطينا الوثاقة تتبع الأسانيد، لكن في الغالب تتبع الأسانيد لا يعطي الوثاقة غالبا نفس التتبع، إلا إذا بنينا على نظريات مثلا مثل مشايخ ابن أبي عمير، فنعرف أن هذا من مشايخ ابن أبي عمير مثلا أو ما شاكل ذلك. أما إذا لم يكن البناء على ذلك ففي حالات قليلة تثبت الوثاقة. يعني الوثاقة تظهر الوثاقة بأمرين، بهذا التتبع بالإضافة إلى مباني رجالية ستأتي، مثلا أن الجليل لا يكثر عن بعض الأجلاء، مثلا أحمد بن محمد بن عيسى نعلم من حاله أنه لا يكثر عن الضعفاء لأنه كان يطعم في من يكثر عن الضعفاء مثلا. حينئذ بمعنية كلا المنهجين، يعني بمعرفتنا بمسلك أحمد بن محمد بن عيسى مثلا وتتبعنا للأسانيد نعرف من أكثر عنهم أحمد بن محمد بن عيسى فنوثقهم مثلا. أما مجرد التتبع من غير تلك النظرية لا يفيد. هذه النظرية وما شاكلها، يعني لا بد أن يكون هناك مبنى، وإلا مجرد أن شخص نجده كثيرا في الروايات إذا لم نضم إليه نظرية أخرى أنها لا يدل على اعتماد الأصحاب عليه أو ما شاكل ذلك، يعني لا بد أن نضم مقدمة أخرى حتى نتمم بها الوثاقة. نعم التتبع في الأسانيد بلا شك يكشف لنا أي خلل موجود في السند، إذا راجعنا السند نكتشف الواسطة المحذوفة في كثير من الأحيان، أو نعرف على الأقل بوجود واسطة محذوفة، مصرف نعرف ما هي الواسطة، لكن نقول هنا إرسال في السند. إذ أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن أن يروي عن إمام الصالح مثلا، واضح؟ خب ثم يدخل في الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع الكتابين جامع الرواة. يقول إن أول من قام بهذا العمل بصورة النواة هو الشيخ المحقق الأردبيلي، تكلمنا عن كتابه يوم أمس فلا داعي للإعادة. يقول فإنه يلتقط في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد عن الكتب الأربعة وغيرها ويجعلها دليلا على التعرف على شيوخ الراوي وتلاميذه وطبقته وعصره، وهذا الكلام تام في الجملة بلا شك ولا ريب، واضح؟ الكتاب الثاني طرائف المقال، وقد قامت بعده بعد الأردبيلي وقد قام بعده بهذا العمل السيد محمد شفيع الموسوي التفريشي، فألف كتابه المسمى بطرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، فقد جعل مشايخه الطبقة الأولى ثم مشايخ مشايخه الطبقة الثانية إلى أن ينتهي إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله، فجاء الكل في 32 طبقة، وجعل الشيخ الطوسي ومن في طبقته الطبقة الثانية عشر. توجد نسخة من هذا الأثر النفيس في مكتبة آية الله المرعشي لا نظله، وهو بعد لم يطبع، بل طبع بعد كتاب الشيخ سبحانه، طبع هذا الكتاب. خب الكتاب الثالث مرتب الأسانيد، الكتاب الثالث مرتب الأسانيد. يقول وقد قام بعده المحقق البروجردي سير حسين البروجردي المرجع المعروف رضوان الله تعالى عليه إمام هذا الفن بعملين ضخمين، يعد هذين العملين من أبرز الأعمال وأعمقها، يعدان من أبرز الأعمال وأعمقها في الرجال. هنا عملين، العمل الأول مرتب الأسانيد، العمل الأول مرتب الأسانيد. هذا مرتب الأسانيد كفكرة عامة سعى إلى الكتب الأربعة، طبعا طبع حديثة ترتيب أسانيد الكافي موجود متوفر في السوق حاليا مؤخرا قبل سنتين أكثر طبع. كيفية الكتاب الآن نتعرض إلى الكيفية حتى هو بعد قليل يشير الكيفية، الآن نعرض عن كيفية ترتيب الأسانيد لأنه سيشير إليها ونصدقها على ما يذكره بعد قليل. إذا الأثر الأول ترتيب أساني للكتب الأربعة، الأثر الثاني طبقات الرجال. يقول قام بتأليف كتاب باسم طبقات الرجال، فقد جعل سلسلة الرواة من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زمان الشيخ الطوسي 12 طبقة، فجعل الصحابة الطبقة الأولى، ومن أخذ عنهم الحديث الطبقة الثانية، يعني من أخذ عن الصحابة، ومن أخذ عن التابعين الطبقة الثالثة، وهكذا إلى زمن الشيخ الطوسي تكون الطبقة الثانية عشر، وهكذا. والعمل الثاني منتزع من العمل الأول، يعني هذا العمل طبقات الرجال مأخوذ من العمل الأول وهو ترتيب أسانيد الكتب الأربعة، واضح؟ يعني تجريد الأسانيد. وهذا الأثر النفيس، بل الآثار النفيسة بعد غير مطبوعة، طبع بعضها طب، بل مخزونة في مكتبته الشخصية العامرة، نسأل الله سبحانه أن يوفق أهل الجد والعلم للقيام بطبع هذه التركة النفيسة. ثم يأتي بعبارة للأستاذ واعظ زادة، والخلاصة أن السيد البروجردي رحمة الله عليه وإن لم يكن هو مبتكر هذا الفن، إذ أنه سبقه صاحب صرائف المقال وسبقهما الأردبيلي أيضا رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم، لكن السيد البروجردي أول من سعى للاستقصاء، أول من سعى للاستقصاء، يعني استقصى الأردبيلي، لم يكن يستقصي كل الأسانيد، إنما يأتي بنماذج يستلم من خلال هذه النماذج. أما السيد البروجردي استقصى جميع الأسانيد بدون استثناء، جرد كل أسانيد الكتب الأربعة بدون استثناء. نعم إن البروجردي، يقول الشيخ سبحانه، نعم إن البروجردي ليس أول من تفطن والتفت إلى مدى تأثير الأسانيد في معرفة الرواة وطبقاتهم، وإنما الأستاذ البروجردي أول من رتب الأسانيد واستقصاها، في القصور في العرائح، واستقصاها في فهارس جامعة، ولذلك وضع أمام المحققين ذريعة محكمة للاستشراك على شتى أسانيد الرواة والانتفاع بها. وابتدأ عمله هذا بأسانيد الكتب الأربعة وسماها مرتب أسانيد الكافي، ثم مرتب أسانيد الكهذيب، وهكذا. ثم انصرف إلى الكتب الأربعة الرجالية وكثير من غيرها من كتب الحديث مراعيا ترتيب الحروف. كنموذج هنا يذكر أن أنا أوضح لكم الكلام ثم أطرح عبارته. إذا جئنا إلى راوي معين مثلا سماعة بن مهران أو الحسن بن محمد بن سماعة، هو يضرب مثال على الحسن بن محمد بن سماعة. الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن مثلا 20 راوي، أول راوي منهم مثلا اسمه أحمد بن أبي بشير تحت ترتيب الحروف، يبدأ السند هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن محمد بن أبي بشير، ثم أحمد بن محمد بن أبي بشير يروي أيضا عن رواة، صحيح، يأتي بهم أيضا متسلسلين، طبعا يشير إلى أنه روى بهذا السند 5 موارد، لا يكرر إلى 5 موارد تكرر عين السند، لما يقول 5 موارد ويشير إلى الأبواب، واضح؟ فيأتي بالسند كامل إلى الإمام سلام الله عليه بهذا الترتيب بحسب الحروف الأبجدية، يراعي في تمام السند في الراوي الأول والثاني والثالث والرابع الحروف الأبجدية، حتى تطلعون تماما على الكيفية، يحتاج تعينون نفس كتاب ترتيب أسانيد الكافي تعرفون الكيفية. طبعا السيد البروجردي أيضا يعطي ملاحظات وترشيحات للأسانيد في ضمن هذا العمل، فالكتاب مما لا يستغنى عنه إنصافا، كتاب ترتيب أسانيد الكافي بشكل عام كتب السيد البروجردي من الكتب القيمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن. يقول: وممن نقل في التهذيب عنه الحسن بن محمد بن سماعة، فقد نقل من كتابه أحاديث كثيرة في مختلف الأبواب. الشيخ الطوسي نقل في كتاب التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة أحاديث كثيرة في مختلف الأبواب. فالإمام البروجردي ذكر طرق ابن سماعة، يعني الشيخ الطوسي يبدأ السند بالحسن بن محمد بن سماعة، صحيح، فذكر طرق ابن سماعة إلى الأئمة على ترتيب الحروف، فيبدأ باسم أحمد بن أبي بشير الذي هو من مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة، ثم أحمد بن الحسن الميتمي الذي أيضا هو من مشايخ بن سماعة، ثم إسحاق وهكذا. يعني أول شيء يأتي الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشير، ثم يذكر بقية السلسلة. وفي بقية السلسلة دائما أيضا يراعي كما قلنا الحروف الهجائية. فيبدأ باسم، يقول فمن تأمل في هذا النموذج يعلم مشايخ ابن سماعة التهذيب، ويعلم مشايخ هذه المشايخ وطرقهم إلى الإمام، تمام الطرق حتى لو كانت أربعة أو خمس وساط دائما يراعي فيها الترتيب، فأنت تلتفت دائما إلى عدد هذه الروايات وبسهولة يمكن أن تجرد هذه الروايات. فإذا ضم ترتيب أسانيد الحسن بن محمد بن سماعة في التهذيب إلى سائر الكتب يعلم من المجموع، أو إذا ضم يعلم من المجموع مشايخه ومشايخ مشايخه وطبقاتهم. واضح؟ تلحظ التهذيب وتلحظ الكافي ومن لا يحضره الفقيه، فيحصل لديك ماذا؟ إطلالة واضحة. هذا خلاصة في كلام كتب السيد البروجردي في هذا الفن، كتب مبتكرة إطلاقا، ويعني إن لم يكن وإن لم يكن هو مبتكر هذا الفن إلا أنه أول من استقصاه وأول من هدبه ورتبه بهذا الترتيب، يعني الذين سبقوه أعطوه الفكرة خليني أقول، لكن هو الذي أبدعها ورتبها بهذا الترتيب. حدث الله سره وأسرارهم جميعا. ثم نأتي إلى البحث في الكتاب الأخير الذي تعرض له المصنف، وهو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قدس سره. هو أشار إلى بعض الخصائص، خصيصتين أساسيتين، نحن نشير بشكل إجمالي إلى جملة من الخصائص ولا نطبق العبارة. جملة من خصائص كتاب معجم رجال الحديث، الكتاب طفرة في علم الرجال، الكتاب كان طفرة في علم الرجال. لماذا؟ لأنه احتوى على العديد من المميزات. طبعا بعض هذه المميزات موجودة في الكتب الأخرى، لكن أن تجد كتابا يجمع جميع هذه المميزات، هذا في ذاته ماذا؟ هذا في ذاته إنجاز، يعني يوفر على الطالب الرجوع إلى الكتب الأخرى. الميزات، من هذه الميزات أنه يأتي بجميع حذائر الكتب والأصول الرجالية القديمة، الكتب الخمسة الرجالية التي أثرنا إليها يأتي بجميع حذائرها، هذه ميزة أولى. طبعا هذه الميزة موجودة في الكتب الأخرى، لكن أنا أقول هذه الميزات كلها مجتمعة في كتاب السيد الخوئي رحمة الله عليه. فيأتي بجميع حذائر الكتب والأصول الرجالية القديمة، بل وبعض الأصول المتأخرة أيضا مثل فهرس منتجر الدين ومعالم العلماء، وبعض الأحيان حذائر من العلامة إذا كان فيها إضافة على ما في الكتب الرجالية القديمة، إذا لم يكن فيها إضافة يقول عده العلامة في القسم الأول أو القسم الثاني، يشير إلى هذا المطلب فقط. واضح؟ نعم، إذا كان عنده إضافة العلامة يشير إلى الإضافة في بعض الأحيان. ينقل عن أمل الآمل كثيرا، ينقل عن جامع الرواة، وينقل بعض الأحيان عن لؤلؤة البحرين وما شابه ذلك، فيجمع انصافا أهم الأمور الموجودة في الكتب الرجالية، فهو من هذه الجهة كتاب جامع انصافا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الميزة الثانية أنه طبعا من حيث الترتيب يبدأ السيد الخوئي بعبارة الشيخ النجاشي غالبا، ونادرا يبدأ بعبارة الشيخ الطوسي، يبدأ بعبارة الشيخ النجاشي ثم يعقبها بعبارة الشيخ الطوسي ثم الكشي، وما أورد فيه الكشي من الروايات. الأمر الثالث بعد إدراج العبارات التي أشرنا إليها أنه يأتي بهذه العبائر، بعدها يعطينا بعض التنبيهات حول هذا الراوي، بعد أن يذكر هذه العبارات عبارة النجاشي والطوسي والكشي مثلا، يعطينا بعض التنبيهات حول تحديد بعض المعلومات المتعلقة بالراوي مثل سنة وفاته، إذا كان هناك خلاف في سنة وفاته، مثلا الكشي ذكر سنة وفاة والطوسي ذكر سنة وفاة أخرى، فيعطي تنبيها على ذلك. أو فساد مذهبه، إذا كان الشيخ الطوسي ادعى أنه فصحي الشيخ النجاشي لم يؤكد أو نفى عنه ذلك، فالسيد الخوئي ينبه ويقوي أحد هذه الآراء. أو تحديد لقبه إذا كان هناك خلاف في لقبه أو نسبته إلى منطقة معينة أو ما شاكل ذلك من المعلومات، يعطينا بعض التنبيهات. الأمر الرابع يتعرض إلى طبقته في الحديث، يعطي عنوان عريض بعنوان طبقته في الحديث، فيأتي في هذا تحت هذا العنوان بأسماء جميع مشايخه، يقول روى عن فلان وفلان 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 وروى عنه فلان وفلان وفلان، فيأتي بأساتذته وتلامذته تحت عنوان طبقته في الحديث. ثم يأتي بعنوان آخر بعنوان ماذا اختلاف النسخ، وهذا عنوان جدا مهم، هذا العنوان جدا مهم في نفس الترجمة هذا الراوي، يأتي بعنوان اختلاف النسخ، عنوان عريض اختلاف النسخ. إلى ماذا يشير هنا؟ يشير إلى وقوع بعض التصحيف في الأسانيد. مثلا ورد في بعض الكتب عن الحسن بن محمد بن سماعة كما هو صحيح، لكن في بعض النسخ ورد والحسين عن الحسين بن محمد بن سماعة، فيشير يقول ورد في التهذيب الحسين بن محمد بن سماعة، وهذا اتباه ويعلم بذلك بمراجعة سند الشيخ الكليني في الكافي كذا، فيعطيك تنبيه ويعطيك طريقة التصحيح أيضا، يعني لا يعطيك التصحيح فقط بل يأتي بالقرائن على صحة ما يدعيه. في آخر كل ترجمة أيضا عادة ما يتعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى طريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما إلى هذا الراوي، الشيخ الطوسي إذا يروي عن هذا الراوي كما إذا كان هذا الراوي من أصحاب الكتب ويروي عنه الشيخ الطوسي في التهذيب أو الاستبصار، فللشيخ الطوسي طريق صحيح أو ضعيف إلى هذا الشخص، السيد الخوئي ينبه على صحة أو ضعف طريق الشيخ الطوسي وكذا على صحة أو ضعف طريق الشيخ الصدوق، ويأتي بعين هذا الطريق أيضا في آخر الترجمة عادة. واضح؟ فلا تحتاج إلى الرجوع، يعني يغنيك عن عناء الرجوع إلى نفس مشيخة الصدوق أو مشيخة الشيخ الطوسي. والبعض أحيانا يشير إلى أن الطريق ضعيف في المشيخة ولكنه صحيح بالفهرس، لأنه سيأتي صحة التعويض بين الطريقين. على أي حال ينبه أيضا السيد الخوئي على اتحاد هذا الشخص مع شخص آخر، هذا الشخص متحد، الحسن بن محمد بن سماعة متحد مع الحسن بن سماعة، أو مثلا في ترجمة مسمع بن عبد الملك بن مسمع يقول متحد مع مسمع بن عبد الملك كربين، وهما متحدان أيضا مع مسمع أبو سيار. واضح؟ فمثل هذا التنبيه تجي تدور في ترجمة مسمع تجد رواية عن مسمع علي سيار، تبحث لا تجد مذكور فيه شيء، السيد الخوئي ذكر الترجمة تحت عنوان ماذا؟ مسمع بن عبد الملك بن مسمع. واضح؟ فيضع علامة يساوي مما يشير إلى أن هذا متحد مع ذاك. في كل راوي من الرواة يعنونه عدة مرات بحسب الأسماء التي ورد فيها في كتب الرجال وفي كتب الحديث، يعني مثلا مسمع مر يمكن ورد 5 مرات بخمس ألفاظ، يعني مسمع فقط، مسمع بن عبد الملك، مسمع بن عبد الملك كربين، مسمع علي سيار، بكل هذه العناوين يضع له عنوان مستقل، ويصير طبعا الترجمة الأصلية هي تحت عنوان واحد فقط وهو العنوان الذي عنوانه الشيخ النجاشي أو الطوسي في كتابينهما. واضح؟ العنوان يضعه تحت عنوان واحد، ما يكثر العنوان، لكن يعني عفوا الترجمة الأصلية، لكن العناوين الأخرى يكثرها، العناوين الأخرى يكثرها، صار واضح الفرق؟ طبعا هذه الفوارق حتى تصير واضحة جدا تحتاج إلى تطبيق، وإن شاء الله بعد الانتهاء من الكتاب نسأل الله أن نوفق لي إعطاء عدة دروس في التطبيق على المعجم وعلى بعض الكتب الرجالية وعلى الأسانيد. أفرد السيد الخوئي من ضمن مميزات كتابه أنه أفرد مقدمة في أول الكتاب أشار فيها إلى مرانيه الرجالية ودون من النكات الرجالية المهمة التي لا يستغني عنها الباحث. واضح؟ وهذه المباحث موجودة في الجزء الأول في أول الكتاب. يعني من ضمن المميزات الأساسية لهذا الكتاب أنه في آخر كل جزء أضاف ملحقا، في آخر كل جزء بطبقات الرواة، سماه تفصيل طبقات الرواة، أشار فيه إلى مشايخ كل شخص وتلامذته مع ذكر أرقام الأجزاء والصفحات. مثلا زرارة يروي عن الإمام الصادق في الصفحة الفلانية الجزء الفلاني، واضح؟ يأتي بكل هذه الموارد والموارد التي روي فيها عن زرارة أيضا في تلخيص أو في تفصيل طبقات الرواة. هذه أهم المميزات، وقد يجد الباحث مميزات أخرى أيضا في معجم الرجال، ولهذا هذا الكتاب مما لا يستغنى عنه في الوقت الراهن في علم الرجال. بغض النظر أننا نقبل النتائج التي توصل إليها السيد لطفي أو لا نقبل، هذا بحث آخر، لكن ككتاب يجمع هذه المميزات لا يستغنى عنه. الطبقات التي في أول الكتاب يذكر فقط الأسماء، درج بالأسماء، يعني روى عن فلان وفلان وفلان بأسمائهم، وروى عنه فلان وفلان وفلان بأسمائهم، غير إشارة إلى أرقام صفحات. في الطبقات التي آخر الكتاب يشير إلى أرقام الأجزاء والصفحات وما داخل ذلك. خب، هذا خلاصة الكلام في الكتب الرجالية. بعد ذلك ندخل في الفصل الخامس من الكتاب، وهو فصل مهم يتعلق بالتوثيقات الخاصة، وهو في صلب العلم الرجالي. يعني الآن نبدأ في المباحث الرجالية الأصلية، ما تقدم في غالبه لا أقول في مجموعه في قسم كبير منه ماذا كان تعريف ببعض الكتب الرجالية وبعض الأمور المتعلقة بعلم الرجال وأهمية علم الرجال وما شاكل ذلك. الآن ندخل في المباحث الرجالية الكليات. التوثيقات تنقسم إلى قسمين، توثيقات خاصة وتوثيقات عامة. التوثيقات الخاصة أن يوثق شخص بعنوانه، يوثق لكونه فلان، نقول هذا ثقة لأنه زرارة، وقد ورد فيه توثيق خاص من الشيخ الطوسي أو النجاشي مثلا، واضح؟ خب، فالتوثيقات هذه يسموها توثيقات خاصة. وتارة يأتي توثيق عام، نقول فلان ثقة لأنه روى في كتاب تفسير القمي عنه، يعني صاحب تفسير القمي روى عنه في تفسيره، ورد في أسانيد تفسير القمي، فهو ثقة لأنه ينطبق عليه عنوان عام وهو من روى في تفسير القمي. هذه نقول توثيقات عامة. فالكلام الآن أول شيء عن التوثيقات الخاصة. التوثيقات الخاصة كما ذكرنا أن يوثق شخص بعنوانه باسمه، وهنا عدة طرق لإثبات التوثيقات الخاصة. الطريق الأول الذي يذكره هو نص أحد المعصومين أو أحد الأعلام المتقدمين أو المتأخرين. نبدأ بالأمر الأول وهو نص أحد المعصومين عليهم السلام. ولا شك ولا ريب أنه وبناء على عصمة الإمام سلام الله عليه، متى ما نص الإمام على وثاقة شخصين فهذا دليل على الوثاقة، ولا ينبغي التأمل في ذلك. من يعتقد بإمامة الأئمة سلام الله عليهم وعزمتهم لا ينبغي له التوقف في ذلك عطلان في وثاقة أي شخصين ينص الإمام على وثاقته وفصه، وإنما الكلام في أنه كيف نثبت أن الإمام نص على فلان بالوثاقة. إحنا ما جلسنا مع الإمام، فإثبات نص الإمام على وثاقة زرارة مثلا يتوقف على أحد أمرين: إما أن نعلم ذلك علما وجدانيا كما لو حصل بالتواتر أو الاستفاضة أو بالمشافهة مع الإمام سلام الله عليه وقطعنا أن هذا هو الإمام، صرف لشخص لو شخص لديه كسب لديه ما أدري هو تمنى حجية هذه الأمور، واضح؟ بحيث قطع أن هذا الذي يتكلم معه هو الإمام سلام الله عليه، لا شك ولا ريب في حجية هذا الكلام، واضح؟ هذا الطريق الأول. لكن هذا الطريق كما هو واضح غير متيسر إلا بالنسبة إلى التواتر الذي قد يدعى بالنسبة إلى بعض الرواة مثلا، لو ادعي هذا التواتر بالنسبة إلى بعض الرواة أن الإمام نص على وثاقته نصا صريحا مثلا، وإلا فغالبا مثل هذا الأمر غير حاصل. يبقى الأمر الثاني هذا وهو الطريق المعهود، الرجوع إلى أسانيد الروايات. الرجوع إلى تعميد الروايات. فلا بد أن يكون الطريق لنص الإمام طريقا صحيحا حتى يكون الخبر معتبر. لا بد أن يكون الطريق صحيح حتى نأخذ بهذا الخبر. أن حينما يقول الإمام بأن جميل بن دراج ثقة، لا بد أن نثبت أن الإمام قال ذلك حتى نأخذ بقوله. إذا لم يثبت لدينا أن الإمام قال ذلك، كيف نبني على وثاقة جميل بن دراج بمجرد أن شخص ادعى أن الإمام الصادق قال هو ثقة؟ لا بد أن نثبت أن الإمام الصادق قال ذلك، ولا يتم ذلك إلا بإثبات صحة الطريق. واضح؟ حب. ثم يشير الشيخ السبحاني هنا إلى نموذج لرواية صحيحة السند بحسب الموازين الرجالية المعروفة. يسأل فيها الإمام بالرضا سلام الله عليه، روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة. الشقة هنا بمعنى المنطقة التي أسكنها. شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، ما مطبوع عنهم رسالة عملية آنذاك، وماكو إنترنت. يقول: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ الإمام يجيب يقول: فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. طبعا هذه الرواية يستفاد منها أمران. الأمر الأول، أصل وثاقة زكريا بن آدم. واضح؟ زكريا بن آدم الأشعري القمي، أصل وثاقته واضحة في الرواية، فإن الإمام ينص المأمون على الدين والدنيا. الأمر الثاني، أن الإمام سلام الله عليه، هذا مطلب طبعا خارج عن درسنا، أن الإمام هنا يشير إلى نكتة عندما يقول المأمون على الدين والدنيا، يعني يستفاد منه أنه إنما أجلس لك أن تأخذ عن زكريا بن آدم لكونه مأمونان ثقتان، إنما عرفت لك زكريا بن آدم لكونه مأمونا وثقتان، ولو لم يكن كذلك لما جاز لك الأخذ عنه. كأن الإمام سلام الله عليه يعطي في هذه الجواب الكبرى والصغرى، والنتيجة كبرى وصغرى ونتيجة. واضح؟ أن كل ثقة يجوز الأخذ عنه، وزكريا بن آدم ثقة، إذن زكريا بن آدم يجوز الأخذ عنه. واضح؟ هذا الذي يستفاد من كلام الإمام سلام الله عليه، وهذه نقطة قد نستفيد منها في دروس لاحقة. نعم، يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح، ويترتب عليه أمران. الأمر الأول، أنه لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخصين برواية نفسه عن الإمام. يقول: مريت على الإمام الصادق سلام الله عليه فقال لي: أنت ثقة عدل وأنت معي يوم القيامة في الجنة. خب، لو جاءنا راوي وقال هكذا: مريت على الإمام الصادق فقال لي كذا، خب مثل هذا الكلام لو ثبت أن الإمام قاله لا كلام، لكن أن نثبت هذا الكلام بنقل نفس هذا الراوي، هذا يلزم الدور، لأن ثبوت صحة الكلام عن الإمام سلام الله عليه فرع ماذا؟ فرع وثاقة الراوي، ووثاقة الراوي احنا نريد نثبتها من خلال هذا الكلام، فيلزم منه ماذا؟ الدور. واضح الدور بعد؟ مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشيب. فصار واضح الآن، لابد أن يكون الطريق صحيحا، ولا يمكن الأخذ برواية نفس الراوي. السيد الإمام هنا يضيف: وكان سيدنا الأستاذ الإمام الخميني دام ظله يقول: إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي، فإن ذلك يثير سوء الظن به، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ. هذا يثير أن هذا ممن يحب، يعني هذا طبعا لا يؤخذ مباشرة على أنه يثب الوثاقة، لكن يعني يعطي شيء من سوء الظن به، وأنه من الأشخاص الذين يحبون الشهرة وما تأكل ذلك، وهذا الأمر قد لا يتنافى مع الوثاقة. واضح؟ هنا البعض يقول: لماذا لا نعتمد على خبر الضعيف، أو أن من يروي وثاقة نفسه؟ شخص يقول: قال الصادق أنني ثقة، المفروض أن نأخذ بروايته. لماذا؟ لأن الإمامي لا يكذب على إمامه. البعض يقول الشيعي لا يكذب على إمامه. شوف الشيعي يمكن يرتكب بعض المحرمات، يشرب الخمر وما تأكل ذلك، لكن أن يكذب على إمامه ويقول أن الإمام قال كذا والإمام لم يقل، هذا لا يحصل. واضح؟ البعض يقول هكذا، فلا مانع حينئذ بناء على هذا القول من الأخذ برواية بتوثيق الشخص، عفوا بتوثيق الإمام لراوي معين، وإن كان الراوي لهذا التوثيق هو نفس هذا الراوي. لماذا؟ لأن الراوي المفروض أنه إمامي ولا يمكن أن يكذب على إمامه الذي يعتقد بإمامته. والجواب عن هذا الكلام واضح، الجواب عن هذا الكلام واضح. فما أكثر ما أكثر الرواة الذين كذبوا على المعصوم سلام الله عليهم وهم يعتقدون بإمامتهم. خب الذي يكذب إذا يكون تقول بعد كل إماميين يؤخذ بخبره، لأن الإمامي لا يكذب على هذا، لأنه حتى في أبواب الفقه مو فقط في توثيق نفسه لا يكذب، في مطلق أبواب الفقه كل شخص تثبت أنه إمامي كل شنه تأخذ روايته أخذ المسلمات لدعوى أن الإمامي الشيعي لا يكذب على إمامه، قد يرتكب المحرمات الأخرى لكن لا يكذب على إمامه. من قال هذا الكلام؟ هناك بعض الشيعة لو خيروا وهو يعتقد بإمامة الإمام سلام الله عليه، بعض الأشخاص تخدعه الدنيا لو خيروا بين الدنيا وبين يعني إما يأخذ الدنيا ويحارب الإمام سلام الله عليه أو يبقى مع الإمام ويحسن الدنيا، لو خير بين هذين الأمرين لاختار الدنيا على الوقوف في صف الإمام. كثيرين هكذا، ترى مو الكل نفسه ذاتية وطاهرة وما شاكل ذلك. احنا قلنا طبعا هذا لا طبعا انا الحين كنت بشير الى نقطة غفل عنها انت الحين نبتني برجع الى كلامه. شوف هو كلامك انت حتى لو في افضل مجرد ان يمدح نفسين هذا لا يسلب الوثاقة، احنا اللي نريد نسلب الوثاقة. كلام في الامام يثير سوء الظن، ما قال يسلب الوثاقة، قال يثير سوء الظن، يعني ان هذا من الاشخاص الذين يحبون الشهرة، هذا عيب في الانسان ان يحب الشهرة، لكن لا يقتضي سلب الوثاقة عنه. بل حب الشهرة كما في بعض الروايات من اخر ما يخرج من قلب المؤمن. واضح؟ يعني الانسان في ذاته مجبول على انه يحب مدح الاخرين ويحب الشهرة، لهذا الانسان ينبغي ان يلتفت الى نفسه من هذه المزالق. اقول فيها نقطة، لو ثبتت وثاقة شخص في مرحلة سابقة، هذا الشخص ثقة ما عندنا شك في انه ثقة، ثم جاءت رواية عن نفس هذا الراوي تثبت جلالته، لا تثبت وثاقته لان وثاقته مسلمين بها، لكن تثبت انه من الاجلاء وانه في مصاف زرارة ومحمد بن مسلم، هل يمكن الاخذ بها ام لا؟ مقتضى الاقتناع نعم انه يمكن الاخذ بها، وهذه الرواية حينئذ تثبت ان هذا الراوي من الاجلاء لانه وثاقته ثابتة في مرحلة ثالثة، حجية قوله ثابتة. بعد ذلك نأتي لإثبات أنه جليل أم لا، ليس من الأجلاء، وثاقته تثبت، وثاقة بالإضافة إلى هذه الرواية تثبت أنه ماذا؟ من الأجلاء. الأمر الثاني أنه لا يمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة، فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد كيف تثبت أو تثبت بها وثاقة الرجل؟ ثم هنا بعض الاستدراكات نتمها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.